أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال: وقد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين. نعم، ما هي لغو اليمين؟ أو اليمين اللغو، نعم، ما اعتاد أو ما جرى على أهل السنة من غير قصد انعقاد اليمين. هذا أمر مهم أيها الإخوة، لا بد أن تنتبه له. كثير منا يعني يجري على لسانه الحلف ولا يعرف حكمه، بل ربما يجري أيضا على لسان زوجته، قد يتعلق الأمر به، فلا بد إذن أن نضبط هذا الباب، والعلماء اهتموا به أيما اهتمام. في التفاسير في كتب الفقه يعقدون بابا يسمى باب الأيمان والنذور، الأيمان بفتح الهمزة، ننبه على ذلك، لأن كثير منا حتى في القرآن الكريم يقرأ الأيمان الإيمان، يقول إيمان والأيمان، وهي الأيمان ويقرأ الإيمان، والفرق بينهما: الأيمان جمع يمين، والإيمان بالكسر مصدر من آمن يؤمن إيمانا، كأحسن يحسن إحسانا، وأعلم يعلم إعلاما، وأخلص يخلص إخلاصا. إيمان مصدر، الأيمان جمع، جمع لماذا؟ جمع لليمين، نعم. والعرب على كل حال كانوا هكذا، ربما هذا مأخوذ من كلامهم، يمين كانوا إذا ربما عقدوا على أمر وكذا وكذا تصافحوا باليمين، اليمين، نعم. وتطلق اليمين على كل حال ويراد بها القوة، لأخذنا منه باليمين أي بالقوة، وهذا المعنى موجود في اليمين الذي نحن نحلف بها كذلك، يعني كأنك تقوي، نعم، كلامك بأن تحلف عليه. فإذن انعقاد اليمين تطلق ويراد بها تلك اليمين التي صاحبها نعم يخرجها من كسب قلبه، نعم أمر عقده وعزم عليه في قلبه وربطه بالحلف باليمين، من هنا جاءت الانعقاد والعقد، لأن العقد تطلق على ربط حبل في حبل حسا. إذن صار يطلق انعقاد اليمين أو انعقدت اليمين أو يقال يمين معقودة أو منعقدة، يقصد بها تلك اليمين التي صاحبها نعم يريد بها تأكيد أمر ما بذكر معظم، سواء كان معظم حقيقة كما هو بالنسبة لله عز وجل أو معظم، لا نقصد معظم على كلها في تعظيم الناس لا، ولكن ما يعظمه الناس، مثلا اختار بعض الناس يحلف بالطلاق، يحلف بأشياء كذا يعلق بها فتجري مجرى اليمين. إذن هذا فرق بين اليمين اللغو التي لا كفارة فيها، والعلماء قالوا في اليمين اللغو، بعضهم قال هي اليمين التي يحلف الشخص على شخص على شيء نسيه، هكذا ذهب المالكية. ولغو اليمين هي كما قالت عائشة رضي الله عنها قول الرجل لا والله بلا والله، هكذا يكثر في لسانه ولا يقصد يمينا، لا يقصد حلفا. وهذا كذلك إذا لم وإلاها نفس اللفظة، إذا قالها وحلف على شيء فهي يمين منعقدة، يعني تصير يمين منعقدة. إذن لعله اتضح لنا أن المقصود باليمين المنعقدة هي أن الشخص، مثلا نعطي مثال، إنسان عزم على أن يخرج من هذا المجلس مثلا، أو أن يدخل فيه، أو أن يقرأ، أو أن المرة الماضية حلف على أنه سوف يكون من بين من يستظهر القدر الذي سوف نقرأه، هذا الذي يعني عزم عليه في قلبه وربطه بإن ذكر مقترنا به معظم، قال والله لا أفعلن كذا وكذا، والله هكذا قال، أو قال تالله، أو قال بالله، أو ذكر صفة من صفات الله عز وجل، قال وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، نعم. وأما إذا ذكر اسما مشتركا بين الله عز وجل وبين خلقه فهذا في حق لا ينصرف يمينا إلا إذا هو قصد اسم الله عز وجل، مثلا قال وغنى الله، علم الله، كرم الله ونحو ذلك. إذن فيما يختص بالله عز وجل لا يقصد به إلا اليمين المعقودة التي صاحبها عزم، قلت على أمر وذكر، ولكن لو لم يذكر اسم الله عز وجل ولكن ذكر جملة تفيد القسم، قال لا أفعلن كذا، هذه يسمى في العربية لام موطئة للقسم، بمعنى فيه قسم مقدر محذوف، نعم، وهذه اللام مشعرة به، نعم. لو قال كذلك أقسمت ولم يقل، مثلا كما يقول بعض الناس يقول قسما، هكذا يقول، ما يذكر قسما بالله، يقول قسما، نعم، وهو ينوي الله عز وجل، ففي هذه الحالة كذلك تعتبر يمين منعقدة. هذه اليمين المنعقدة إذا حلف على أن يفعل، ولا بد كذلك لتنتبه أن تكون في أمر مستقبلي، معنى سوف أفعل، سوف أحضر، سوف آتي، سوف كذا إلى آخره، ثم لم يفعل ما حلف على أن يفعله، أو فعل ما فحلف أن لا يفعله، هنا يحنث، فنقول أنه حنث في يمينه، إذن تلزمه كما سوف يتقال يمين. وصاحبها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. اليمين الغموس ليس واهما ولا مخطئا ولا ربما يعني شيء مما يحصل من الكبائر. إنسان المسلم أيها الإخوة لابد أن يجتهد في أن يترك الكذب كاذبا، هذه كلها يمين غموس وهي كبيرة من الكبائر، نعم. فإذا لا تجوز، وصاحبها لا بد له أن يتوب منها إذا فعلها. نعم. إذا هذه أقسام يمين محصر يحلف أنه سيفعل سوف يفعل ولا يستثني. نعم. ولا بالاستثناء بمعنى يريد بها أن تكون تحلة أيمانه. نقل قال إن شاء الله يريد بذلك لهذه إن شاء الله أن تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين. وقال لغو، قيل اللغو من الكلام الباطل، وقيل اللغو من الإلغاء، معناها يمين ملغية غير معتد بها في الشريعة. قال وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد. لا والله، والله نعم، بعض الناس يقول هذا كلمة تقول كلام يقول لك والله، بمعنى كأنه موافق لك في كلامك. وبلى والله، وقيل هو في الهزل، وقيل هي اليمين التي يقول الإنسان في حالة الهزل، ما يكون جاد لا يخرج الكلام مخرج. وأحمد. وقيل اليمين في الغضب، اليمين التي يقول الإنسان في حال غضب غضبان، نعم، فتخرج منه في تلك الحال يمين، بل ربما يمين قد تكون في إغلاق، فهذه حال في حق لا يعتد بها الإنسان. نعم. وقيل في النسيان، هذه القوال كلها نعم، وذكرها أبو بكر بن عربي رحمه الله وبلغ بها حتى 7 متعلقات اليمين، كلها قيل فيها لغو اليمين. وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني إنسان يحلف على شيء كان الله عز وجل أحله له، ما معنى أن تحلف على شيء أحله الله لك؟ إذن كلامك ملغى. تحلف على أن لا تأكل، تحلف على أن لا تشرب، أي النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ نعم. إذن فبعضهم قال هذا هو لغو اليمين، أن تحلف على شيء حرمه الله لك، أنك حرمته على نفسك، هو محرم بتحريم الشرع، أو أنك تحرم على نفسك والله تبارك وتعالى قد أحله لك. نعم. قال والصحيح أنه اليمين من غير قصد، من غير قصد، يعني صاحبه لا يريد انعقاد اليمين، إذا لم يحصل انعقاد، بدليل قوله ولكن يواخذكم بما عقدتم ليمان، هكذا هنا في هذه القراءة وفي قراءة ورش عقدتم ليمان بالتخفيف، وقال بعضهم أنها أضعف القراءات، وفي قراءة أخرى بما عاقدتم ليمان. نعم. أي بما صممتم عليه ليمان، بمعنى كأنه صممها وأكده لأجل ما في تكرار أو تضعيف، تكرار الحرف الأوسط فيها هنا عقد، بمعنى يعني حصل بشيء من التصميم. قال فكفارته إطعام 10 مساكين. لا يؤاخذكم الله، إذن لا مؤاخذة في لغو اليمين، لا مؤاخذة، بمعنى إنسان إذا حصلت منه هذه اليمين لغو لا يتحير بعد ذلك كيف أكفرها وكذا وكذا، لا، هذه لا مؤاخذة فيها إذا خرجت من غير قصد انعقاد يمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن هذا حرف يسمى حرف الاستدراك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، فكفارته، بمعنى كفارته إذا حنثتم، ويسمى هذا دلالة الاقتضاء، ليس بانعقاد اليمين تلزم الكفار، لا، بانعقاد اليمين مع الحنث، الحنث فيها بمعنى أن الإنسان لا يفعل ما حلف على أن يفعله، أو يفعل ما حلف على أن لا يفعله، ويكون مستقبليا دائما نقول، وغير بغير ماذا؟ استثناء، معنى لا يستثني فيها، وليس استثناء الذي بقصد التبرك، لأنه كان بعض الناس تعود في كلامه يقول إن شاء الله، ما يقول كلمة وش اسمك، يقول اسمي محمد إن شاء الله، هكذا يقول، تقول واش اليوم، يقول لك اليوم الجمعة إن شاء الله، لا، ليس مقصود هذه إن شاء الله التي تقال على الوجه، لا، ليكون قاصد بإن شاء الله، نعم، أن بها يتحلل من أيمانه، يقول إن شاء الله وهو يعرف ما يقول، نعم. إذن قال فكفارته، كفارة، الكفارة وتطلق ويراد بها ما يمحو أثر الذنب، ما يمحو أثر الذنب قالوا الكفارة. هذه الكفارة منها ما هو محدد ولا يجزئ إلا هو، وهناك منها ما ليس محدد شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تكفير الذنب، السيئة تكفر، تكفر إذا جيء بحسنة بعدها. إذا فعلت سيئة حاول أن تأتي بحسنة بعدها، فإن الحسنة تمحو السيئة. نعم. وفي الكبائر لا بد لك أن تندم وتعزم على أن لا تعود إليه، هذا هو الذي تحقق به التوبة، تحقق به محو الذنب إذا كان كبيرة من الكبائر. وأما الكفارات التي هي محددة شرعا، هي هذه الكفارات التي من مثل هذه، لا يجزئ فيها فقط أن تأتي بحسنات ولا تأتي بصدقات ولا كذا من أعمال، لا تتقصد إلى واحدة منها المشروعة بعينه، بعينها تأتي بها ثم نعم يعني تقول أنك كفرت عن ذنبك. كان واحد يشوفه في الآخر قاعد، كان الكراسي وكان الأمام، اللي راه جالس الجلوس الأمام ولا في الكراسي الخلف. نعم. إذن قلنا قال فكفارته إطعام 10 مساكين. فكفارته معنى إذا حنث في يمينه، إذا حنث فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وكثير منا يحلف أيها الإخوة، وربما يعني الكثير منا يغفل ويسهى عن هذا التكفير الذي هو محدد شرعا في هذه الصورة. الحمد لله. قال وهو الحلف على ترك المأكل والمشرب. نعم. قال بدليل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه من الأيمان. إذن قلنا الأيمان بفتح الهمزة هي جمع يمين، أما الإيمان بكسرها فهو الذي يقابل الكفر. نعم. الإيمان، أركان الإيمان. قال وقصدتموها، فكفارته إطعام 10 مساكين. نعم. قال يعني محاويج، مساكين محاويج، يعني ممن يحتاجون من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذن هذه الكفارة لإطعام، إطعام، كلمة إطعام تطلق لكل ما يتناول الإنسان من فمه، إن قالوا إطعام. كلمة يؤكل فيها توسع، فلان ولا تأكلوا أموال اليتامى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ليس معنى تأكلوا معنى تتناولها بأفواهكم، لا، المقصود به الأكل معنى استهلاكه كله، قال أكل، ولكن إطعام المراد به ما يتناوله الشخص من فمه من أنواع ما يطعم. نعم. قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة، أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. نعم. من أعدل ما تطعمون أهليكم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا، نعم، يقوت بعض أهله، يقوت بعض أهله قوت دون، هكذا عندك، قوت دون بمعنى كأنه قوت ناقص، نعم، وبعضهم قوتا فيه ساعة، فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط، إذن معناها لا يأتي بذلك الدون ولا بذلك الذي ربما فيه لا يستطيع إلا خواص الناس، ولكن الأوسط بينهما. قال من الخبز والزيت واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة. نعم، لا من حيث، لما حيث القلة معناها يعني شيء قليل أو شيء كثير. قال: ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فروى ابن أبي حاتم: إذن فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو كسوتهم نعم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذه الكفارة هكذا مرتبة، معناها لا يجوز أن يصوم 3 أيام من وجد غيرها من الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، لا يجوز له أن ينتقل إلى صيام 3 أيام وهو قادر على هذه التي قبلها. قال: ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمه، كم يطعمهم، يعني اختلفوا كم يطعمهم. نعم، فروى ابن أبي حاتم عن علي في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: يغديهم ويعشيهم، غدا وعشاء. نعم، وقال الحسن محمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، يعني أكلة واحدة في النهار يغديهم ولا يعشيهم كذا. زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، هذا يكفيهم بشر الدهن وليعشيهم، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا، حتى يشبعوا. وليس معنى الشبعان معنى أن الإنسان يعني يأكل إلى درجة أنه يخرج متخوم ولا يخرج مريض ببطنه، ولا لا، يشبع بمعنى أنهم يحصل لهم، بحيث يقول إذا قال واحد فلان واحد غدا معنا يقول: والله ما أبقى لي ما نزيد ما نقدرش، مثلا أقول له تغديت. نعم، شيء يعطي مثلا شيء قليل كذلك، بحيث الشخص يعتبر نفسه كأنه ما تغدى. نعم، ولا ما زال يقول أهله ورني ما زال ما تغديت، ولا يكلمهم يقول لهم مثلا انتظروني في الغداء إلى آخر الكلام. إذن إذا هذا يعتبر شبع، شبع من الشخص مثلا لم يبق له بحيث يأكل مع الناس غداء، بحجة أنه ربما هذا الشخص الذي استدعاه يعني أعطاه شوية ذاك من الأكل فقط مسماه ثم صرفه. نعم، قال آخر: يطعم كل واحد من 10 نصف صاع، نصف صاع من بر أو تمر، نصف صاع اللي هو مدين، من بر أو تمر ونحوهما. وهذه أقوال كلها يعني من عمل بشيء منها فإنه إن شاء الله تفسير لهذا الذي لم يقدر في النصوص. نعم، وعندنا قاعدة في الشريعة، هذا هو موضع العرف أو استعمال العرف. الشارع عادة إذا شرع حكما يعطيه بجميع لوازمه، بشروطه، بأركانه، بجميع أحكامه، حتى إذا كان هناك قدر معين نعم يحدد قدره، فإذا لم يكن هناك قدر معين يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. إنسان إذا كان تعشى عند واحد هل يكفي يعطيه مثل واحد صندويش قال لك ها الصندويش في حق الناس يشربوا به ليلة تاي؟ ما يمكن واحد يقول له تعشى به، لأن عرف عند الناس إذا لابد في العشاء يتعشى. نعم، عشاء المعروف قال فلان عشانا. نعم، بحيث إذا ذلك سكروت هكذا أنت على العشية أنت تقول له فلان هذا في حق لكن هذا ما نشبغي نتعشى، هذا يمنعني من العشاء، هذا عشاء كامل، لماذا لم تستدعني ولماذا لم تقل لي أن أقول لأهلي بأنهم لا ينتظروني. نعم نعم. قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أنه قال: مدا من بر. المد في الأصل يطلق لهذا، هذا هو المد، لكن أيدينا اليوم لم تعد كأيدي الناس قديما، فصار المد على كل حال مكيال معين نعم مقدر، وهو نقول ربع الصاع، لأن الصاع فيه 4 أمداد، بمعنى إذا كان الصاع كما رأينا في بعض المقادير التي ربما بعضكم رآها فيها كل مادة إلا ويختلف صاعها عن صاع الأخرى وعن صاع الأخرى. نعم، بحيث الأصل أن الصاع الأول الذي قاسوا عليه هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه كيلين واربعين غرام من القمح. نعم. قال كل واحد من عشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. هذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال مدا من بر، يعني لكل مسكين، لكل مسكين تعطيه مد من بر، ومعه إدامه، ومعه إدامه بمعنى ما يؤدم به، ممكن تعطيه مع بصلة، تعطيه شوية زيت، تعطيه شوية كذا من الأشياء الأخرى التي يستعملها، لا يعطيه فقط ممكن كسكس وحده، ولا تعطيه القمح وحده، ولا تعطيه كذا، على هذا القول. نعم. وقال الشافعي رحمه الله الواجب في كفارة اليمين مد يمد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، لكل مسكين، ولم يتعرض للأدم، لم يتعرض للأدم، قال ما وش لابد من الإدام. الإدام معليش ننبه فقط على أننا اليوم نستعمل الإدام على أي شيء، ها؟ على مرق، ولا يكون ليس زيت لا، وإنما يكون الأكل الذي مرقه يظهر فيه كأنه في لحم السمين أو فيه الزيوت، ويظهر عليه مثلا من فوقه كأنه ماذا؟ ماذا؟ إدام. نقول إدام لله، وليس الإدام في حقها، ليس هذا هو الإدام عند العرب قديما. الإدام كل ما يذهب بشعث اليابس، خبزة يابسة تيدمها مثلا بشوية من زيت ولا خل باش ما تبقاش يابساك قرقشها في مكة كذا، نعم، فتؤدمها بمعنى تيسرها للأكل بأن مثلا تجعل أي شيء، أي مادة تزيل عنها اليبوس وتصيرها مثلا طرية سهل الأكل، يقال هذا أدم، هذا إدام. قالنا بس نعم الإدام الخل، نحن لو قال واحد اليوم الخل إدام يقول كيف الخل إدام، نعم الإدام الخل بمعنى فقط تذهب به يبس مثل الخبز أو أي شيء. نعم. قال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع. هذا الشافعي رحمه الله ذهب في هذه وهي في الحق إذا اختلفت علينا هذه الأقوال، فقوله قوي من حيث المأخذ، انتبهوا لهذا إلى أين رجع. قال اللي هو الشافعي رحمه الله الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم، لم يتعرض للأدم، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان. الذي جامع في رمضان حديثه في الصحيحين أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان. نعم. وهذا لا شك يعني عمل لو فعله الإنسان عن عمد غير مراعي مثلا يعني حرمة الشهر تجرأ عليه فهي كبيرة من كبائر، لكن قد يفعله الشخص في حال من أحواله. نعم. قال للذي جامع في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام افتهى بهذه الفتوى، قال بأن يطعم 60 مسكينا من مكيل، من مكيل يسع 15 صاع، يسع 15 صاع. إذن 15 صاع كم فيها من مد؟ 60 مد، فيها 60 مد 15، وهذا يعني قوي جدا من حيث هذا المأخذ. في قال 15 صاع لكل واحد منهم مد. إذا قلنا بأن الصاع في 4 أمداد وهو كان عنده مكيل، عندما نقول له مكيل وش معناه؟ إناء مثلا معروف، كما احنا مثلا واحد يقول هذا يقول له أزقن، واحد يقول كذا هكذا كسميات، هو في حقة عنده مقدار معين، عنده مقدار معين، هو الذي كما رأينا ربما منكم من حضر يعني تجربة هذا القوط اللي يسع حوالي 800 غرام من المادة التي تكون فيه، من سواء كان طماطم سواء كان مربى، وجدناه تقريبا هو نفسه المد. ونفس المد أربعة به تسمى صعب. نعم، فهو كان مكيل فيه 15 صاع. إذن 15 صاع عندما نضربها في أربعة 60. نعم، إذن فيها 60 مدة. قال لكل واحد منهم مد. نعم، وطريقة أخرى ربما الإنسان قد لا يعني حتى لا يقع في شيء من هذا، إذا لزمته كفارة النعم وأراد أن يطعم 10 مساكين يعشيهم، نعم، أو يغديهم إن شاء الله، ويكون هذا بإذن الله تعالى يعني كافيا. 10 مساكين يطعمهم، وذلك بأن يغديهم وليعشيهم. نعم، مش لابد كذلك في غدائهم وعشائهم لابد يكون فيها يعني قزوز وفيها بعض الأشياء الزائدة والإضافية ونحو ذلك. المهم العشاء على كل حال عادي من أوسط ما تطعمون أهليكم كما جاءت في الآية. نعم، المسكين ما به؟ كيف نعرف المسكين؟ لا أظن يخفى المسكين. المسكين هو الشخص الذي يظهر عليه كأنه شخص، نعم، واضح عليه أنه محتاج، ونعرف هذا من خلال مخابرة، سيما إذا كان من الجيران. ولربما الشخص إذا كان في جيرانه ولا يعرف المساكين هذا مشكل. المساكين حالهم لا يخفى، والأغنياء حالهم لا يخفى. لا أظننا يخفى علينا حال الأغنياء كما لا يخفى علينا كذلك حال المساكين. المساكين الذي يكابد الحياة، جي فترة تعضوا مسكين يحصل بجهد، يجي كذلك الدخول المدرسي تجده مسكين يعافر معه. نعم، يجي مثلا كذلك ربما الأعياد والمناسبات هذه تراه يعني كأنه يحاول، نعم، فيها من أجل أن يكون في الحال المتوسطة، فحاله لا يخفى. إن كان خفي علينا ربما هو لا يخفى من حيث أولاده، من حيث كذا أشياء عديدة نعرف بها الفقراء والمساكين. وليس لابد كما قال الفقهاء المسكين هو الذي سكنت يده عن التصرف، لا، هذا صح، مسكين ممكن في لكن الآن مسكين. وليس من ذلك إذا كان الإنسان عنده سيارة قال هذا والو، عنده سيارة كيف يكون مسكين؟ نعم، إذا كانت سيارة من نوع معين بحيث تشترى بكذا وكذا من الأموال هذا صح، لا يمكن أن يشتريها إلا وهو غني قطعا، رحمك الله. ولكن إذا كانت عنده سيارة فقط واضح أنها قدها قد النقل، توصل لمكان عمله ولا ربما يقضي بها بعض يعني أشياء بعمله، فهي سيارة مثل ما لو كان قديم عنده حمار يمشي به ويغدو ويروح ويذهب ويقضي بحاجته، لا فرق. إنسان اليوم سيارة مثلا يعني أي سيارة قد تكون حتى أكسنت واضح عليها بأنها يعني إنما هي فقط صاحبها يريدها مركوبا يسهل به أموره المتباعدة وأشغاله وأعماله نحو ذلك العمل. فهذا كذلك بعض الناس ممكن يقول لك ايوه على السياره خلاص هذا ما بقاش فقير ما بقاش مسكين، لا، ما زال مسكين. وقد تكون هذه السياره لو تعطلت تتعطل ربما اقول جميع شؤونه، ما يستطيع ان يتحرك، هو عمله في برقل وسكنه هنا في وسط المدينه، نعم، او عمله مثلا في مصنع من المصانع اللي تصنع كذا الاسمنت ولا القرميد ولا كذا، لا بد له من صيانة او الى اخر ذلك من اعماله. لكن كذلك اذا امكن اذا الانسان عجز عن هذا وقال كذا ما استوعبت، نعم، نقول له كل من تجب عليه الزكاة في صنف من اصناف المال فهو غني، واضح؟ كل من تجب عليه الزكاة في صنف من اصناف المال، تجب عليه الزكاة مثلا في 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 الزروع والثمار، او تجب عليه الزكاة مثلا في المال النقود، او تجب عليه الزكاة مثلا في الماشية في الإبل ولا في الغنم ولا في كذا، فهو إذن غني لا شك، لانه اذا احتاج على كل حال سوف لا بد يبيع شيء من هذه الاموال التي عنده ويحصل منها على ما يحصل من المال. نعم، ومن لا تجب عليه الزكاة في شيء من اصناف المال فدخل في حد الفقر. والفقر لا شك درجات، من الفقراء من ربما بعد قليل سوف يدخل في صنف الأغنياء، فقير نعم ولكنه يعني كاد أن يسلم من، نعم، ومن الأغنياء أيضا من ربما حاله إذا سهى قليلا عن تنمية ثروته سوف يجد بعد أسبوع أو أسبوعين معدود في الفقراء. نعم، إذن حالة الأغنياء والفقراء وحالة كذلك المساكين أيضا لا تخفى العين. نعم. قال: وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر أو مدان من غيره. مد من بر، إذن وافق الشافعي هنا، أو مدان من غيره والله أعلم. وقال: أو كسوتهم، إذن الذي يريد أن يكفر عن يمينه يطعم 10 مساكين. أو كسوتهم، إذن إما 10 يطعمهم ولا يكسيهم. يكسيهم، قيل بماذا يكسيهم؟ ما هو حد الكسوة؟ قيل أنه أي ثوب تصح فيه الصلاة فهو كسوة. تعطي مثلا عباية وسروال، يقدر الإنسان يصلي في عباية وسروال صلاته صحيحة. ما تعطي عباية فقط، ربما عباية شفافة يظهر ما تحتها ونحو ذلك، لا. ولا تعطي سروال فقط والأعالي نتاعو ليس عنده ما يستر به أعاليه، هذا كذلك لا، هذا ليس ما كسوه، لم تكسيه. قال الشافعي: لو دفع إلى كل واحد من 10 ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه. هذا هو الضابط وهو جيد على كل حال، يعني من اللباس هذا هو الذي يسمى كسوة. نعم، إذن كل واحد من تعطيه كسوة، إن كان رجلا أو امرأة، حتى إن كانت امرأة كذلك تعطيها اللباس الذي يسترها وتستطيع أن تصلي فيه وتصح صلاتها. قال: كل بحسبه والله أعلم. نعم. وقال: أو تحرير رقبة. أو تحرير رقبة، نعم. أخذ أبو حنيفة بإطلاقها، بإطلاقها، وأي إطلاق فيها؟ رقبة غير موصوفة. لا، لم يقل لا مؤمنة ولا كافر، إذن هذا هو الإطلاق. الإطلاق معنى عدم التقييد بأي وصف زائد على مطلق الاسم. رقبة، معروف عندنا في الإسلام أن نطلق، نقصد بكلمة الرقبة هي الرقبة تطلق على هذا القطع من الجسم في الحق، ولكن هذا هو موضع الامتلاك وموضع التقييد في الشخص، أن نقول ملكة رقبته لأن ملك نفسه كله. نعم. إذن الرقبة لها مثل المؤمنة، لا من حيث الإجزاء، وأما من حيث الأفضلية لا أظن يقول هذا، لا شك أن الرقبة المؤمنة أفضل. نعم، كما تجزئ المؤمنة، من حيث الإجزاء قلنا بمعنى يعني حصل الامتثال. وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، حمل المطلق على المقيد. الله عز وجل قال نعم في رقبة المؤمن، قال: ومن يقتل مؤمنا، قال: وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن قيدها في القتل، أن الإنسان قتل مؤمنا خطأ فيعني يعتق رقبة مؤمنة، لا بد أن يعتق رقبة المؤمنة. وهذا ليس الدية، هذه الكفارة، الكفارة التي بينه وبين الله عز وجل، حتى وإن عفى أهل الدم عنه فهذه كفارة تلزمه هو وحده، ولا يتدخل فيها أهل الدية ولا يدخل لهم فيها. نعم، إذن ففي القتل قيدها، إذن في القتل من المفروض حتى أبو حنيفة رحمه الله يوافق جميع العلماء في أن الرقبة المجزئة في القتل لا بد أن تكون مؤمنة، فهي وردت مقيدة، لكن المواضع التي لم تقيد فيها، هل كما قال كثير من أهل العلم إذا اتحد السبب أو إذا اتحد الحكم وجب حمل المطلق على المقيد، فهنا مطلقة وفي كفارة القتل مقيدة، فهل نحمل هذه على تلك فنقول هذه كذلك مؤمنة؟ لأن في القتل قيدها بالإيمان فنقول هذه مؤمنة، وإنما الشارع هكذا عادته أن أحيانا يستغني بذكر القيد في موضع ولا يذكره في جميع المواضع، وهذا مذهب ذهب إليه كثير من أهل العلم وقالوا هناك ذلك تقيد بالإيمان. إذن قال أخذ أبو حنيفة رحمه الله بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة أي الرقبة الكافرة كما تجزئ المؤمنة، كيف كيف هكذا يقول. وقال الشافعي وآخر لا بد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل، نعم لاتحاد الموجب، كل منهما كفار وإن اختلف السبب، لأن تلك سبب القتل وهذه بسبب بسبب ماذا حلف. قال وإن اختلف السبب، ولحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله أين الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اللي هو معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية ترعى الغنم، جارية ترعى الغنم، وفي يوم من الأيام سطى الذئب على الغنم وأخذ واحدة، فهو يعني غضب غضبا حتى يعني صفعه، ولكن الظاهر أنه بعد أن ذهب عنه الغضب ندم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد منه أن يدله على كفاره، يعني قال له ماذا أفعل يا رسول الله وقد يعني ضربت هذه الجارية وما ذنبها، جاء الذئب وهي طاقتها محدودة ما استطعت أن تصله فأخذ الذئب شاة من شيهها، فقال النبي عليه السلام يعني جئ بها، فجاء بهذه الجارية وتولى النبي صلى الله عليه وسلم اختبارها ليعرف إيمانها بسؤالين، السؤال الأول هو أين الله، نعم فقال في السماء وأشارت بإصبعه، هذا جريمة عند كثير منهم إذا فعلت هذا تقول هكذا ربي في السماء، نعم وربما يستطيع أن يفعل هكذا ربي في السماء، نعم إذن هذه جارية وكان هذا هو جوابها في السماء وأشارت بأصبعها، نعم الحديث في صحيح مسلم. والسؤال الثاني قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة معناها تجزئ في هذا الذي عاملت وتكفر عنه وهو أنك يعني صفعتها، نعم إذن فقال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هنا استدل به الشافعي رحمه الله على أنه لا يجزئ في العتق إلا الرقبة المؤمنة سواء في هذا الموضع أو في غيره، نعم قالت قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، هذه الثلاث على التخيير، إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم، أو هنا كأنه انتقل من مكفر إلى مكفر آخر، مش معنى بمعنى أنك أديهم الزوج، لا إذا كان استطعت أنك تطعمهم فذاك، أو أنك تستطيع ولكن تحب أن تكسوهم، قال لك سواء في أول مباشرة نمشي نقول لهم نمشي مثل المحل نقول لك شوف يجيك واحد القائمة أنت فلان 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 هادو خليهم يجي البس يجي عليهم على مقاسم وكذا وكذا وأنا نخلصك في التالي في الآخر، نعم. وفرق بين هذه الصورة وبين أنه هو مشى في نظره قال هاك مثلا متوسط اللباس مثلا يدير 100,000 هاك 100,000 هاك 100,000 هذه لا تجزي الطريقة لا تجوز، وإنما مباشرة يعطيهم الباس يشريه هو يعطيه لهم ولا يعطيهم يعطي يقول واحد صاحب يبيع اللباس قال يجوك فلان وفلان 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 أعطيهم كل واحد من أعطيه السروال وعباية ويمشي على مقاس وعلى جهة، حديث صفة أخرى، نعم. أو أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة، أي واحد فعلها من هذه فإنه يجزئ عنه على سبيل التخيير، لكن الانتقال من هذه إلى التي بعدها وهو صيام ثلاثة أيام هذه إلا بعد العجز عن هذه الثلاثة. إذا عجز عن هذه الثلاثة ينتقل. إذا كان يستطيع واحدة منها الكسوة أو الإطعام لا يجوز له انتقال إلى صيام ثلاثة أيام. نعم قال فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العتق فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر، إذا انتبهوا جيدا للعبارة، كفر بعد عجزه، كفر بصيام ثلاثة أيام، كفر بصلاة بصيام ثلاثة أيام كما قال تعالى، كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف به لمعاشه ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته قوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. إذن هذا نعم تحت كأنهم يفسرون كلهم يعني الحال التي يكون عليه الشخص حتى تلزمه الكفارات الثلاثة الأولى. قال واختلف العلماء هل يجب فيه التتابع أي الصيام فصيام ثلاثة أيام هل متتابعات أم متفرقات. إذن هذه هي المسألة من مسائل هذا الباب. أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق. إذن هذا هو صورة الخلاف، هل يجب التتابع كما ذهب إليه من ذهب أو أنه يستحب وإذا فعله متفرقا أجزأ، صام ثلاثة أيام متفرقة أجزأ، ولكن الأفضل أن يصومها أم أنها واجب. نعم قال على قولين أحدهما لا يجب، وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام وهو صادق على المجموعة والمفرقة. إذن ثلاثة أيام ما ذكر متتابعات وما ذكر كذلك متفرقات، فصوم ثلاثة أيام يعني الظاهر أنه إطلاق يجزئ فيه الصفتان. قال كما في قضاء رمضان، رمضان يقضيه الواحد منا ولكن ليس واجبا أن يتابعه على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع، إذن هذا القول بالتتابع ذهب إليه الشافعي رحمه الله، نعم على وجوب التتابع، نعم كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. إذن قرئ فصيام ثلاثة أيام. إذن هذه الآيات التي في الكفارة قرأها بعضهم وزاد كلمة متتابعة قراءة شاذة، نعم، وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. إذن ثبت عن أبي بن كعب وثبت عن ابن مسعود زيادة كلمة متتابعات في القراءة، وهذا إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي وهو في حكم المرفوع. نعم، وهناك ذلك قاعدة نفيسة ومهمة، ومن عنده أين يكتب فليكتب. أقول القراءة المتواترة هي القراءة التي شرط من شروط القراءة أن تكون متواترة، وأن تكون باللسان العربي، وأن تكون بالنسبة للمصحف أن تكون بالرسم العثماني كذلك. فإذا فقدت شرط التواتر فيقال لهذه القراءة شاذة، قراءة لم تتواتر فإنها ماذا يقال لها؟ قراءة شاذة. فإذا قيل قراءة شاذة ما فائدة بعد ذلك؟ أول العلماء يقولون بالقراءة الشاذة لا يجوز أن الإنسان يقرأ بها في صلاته، يكون يقرأ مثلا في الصلاة ويجي الآية يقول مثلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لا يجوز. يجوز الإنسان كل حال يقرأ بالقراءات التي ثبتت من قراءة السبعية أو قراءة العشرة، نعم يجوز له أن يقرأ. ولا يجوز لك أن تفتح إنسان شتو مثلا قراءة بقراءة ما يشمل قراءة يعني اللي تعرفها أنت مثلا قراءة نافع، قراءة بقراءة أخرى ممكن حتى من غير قراءة حفص، قراءة من القراءات المهمة أنت متأكد بأن هذا الإنسان يعرف القراءة يعرفها نعم وقرأ بها، لا تفتح عليه كما يفعل بعض الناس، يفتح على شخص لا يعرف القراءة فيفتح عليه ظن منه بأنه أخطأ، لا. ولكن القراءة الشاذة لا يقرأ بها في القرآن، لا يقرأ بها في الصلاة، ولا يقرأ بها كذلك متعبدا بالتلاوة، يجي يقرأ القرآن الكريم يقرأ يزيد كلمة متتابعات أو في أي موضع آخر ولو زيادة حرف واحد، لا يجوز له أن يقرأ بها في الصلاة. وإذا سمعنا يقرأ بها يعني نبهه على أنه زاد في الصلاة كلمة أو ربما حرفا أو نحو ذلك ونصحح له. لكن ما حكم الاستشهاد بها؟ استشهاد معنى أخذ الأحكام الشرعية منها. نعم، فإذا لم تكن متواترة قال بعضهم فإنها تنزل منزلة خبر الأحد، وخبر الأحد معلوم أنه تؤخذ من الأحكام. طيب لم تثبت أنها قراءة والتزمنا كونها أنها ليس قراءة، وكل ما يترتب على هذا التزمناه، لكن لماذا نعم لا تقبل على أنها يعني تؤخذ من الحكم الشرعي الذي ليس لابد أن يكون متواترا؟ إذن قال بعض أهل العلم هي في الحقيقة تسيقت على أنها قراءة، فإذا لم تثبت قراءة خلاص انتهى، لا نقول أنها كأنها تدحرجت فقط عن مكانتها، هي سيقت على أنها قراءة لم تثبت أنها قراءة، إذن فنقول أنها يعني ليست قراءة، وكذلك ليست هو صاحبها لم يثبت على أنها كأنها خبر أحد يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا. وقال بعضهم تنزل منزلة خبر الأحد، نعم، فتؤخذ منها الأحكام، وهذا هو الذي ذهب إليه، ولعل إن شاء الله هو الراجح أن صيام ثلاثة أيام تكون متتابعات، تكون متتابعات. إذن القاعدة ما هي؟ القاعدة في القراءة الشاذة هل تثبت بها الأحكام أم لا تثبت بها الأحكام؟ الصحيح أنها تثبت بها الأحكام، أنها تثبت بها الأحكام. وهنا في هذه القراءة قراءة صيام فصيام ثلاثة أيام متتابعات يشترط التتابع في صيام الثلاثة أيام التي هي كفارة الأيمان، نعم، فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابيين. يعني هذه القراءة أحيانا يسمونها قراءة الشاذة وأحيانا يسمونها القراءة المفسرة. ما معنى القراءة المفسرة؟ الناس صاروا يسمونها قراءة ولكن في الحقيقة ليست قراءة، هي تفسير. مثلا واحد منا يكون عنده مصحف ويستجيز أنه مثلا كما نرى مثلا فيها مش المصحف يكتبون ربع، يكتبون ثمن، يكتبون سجدة، يكتبون كذا، هذا تفسير. يعني يقول هذا الموضع هذا موضع سجدة ويكتب أمامه سجدة ينبع على أنها سجدة. الناس قديم ما كانوا يعرفون هذا موضع السجدة، يعرفونه كل يحفظ القرآن الكريم يعرف موضع السجدة. وأما الأثمان والأرباع والأحزاب ما عندهم عناية بها، ماذا يفعل بها أثمان حزب ماذا يريد؟ ما عنده لوح ولا يقرأ القرآن الكريم. وأما السجدة المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها نعم ثبتت بالأحاديث بالنصوص وبعضه حتى في خلاف ثبوته، مثلا سجدة الحج الثانية أو سجدة النجم أو سجدة السماء انشقت أو سجدة إقرأ باسم ربك الأعلى، هذه ما اختلف فيها مثلا، وما على ذلك ثبتت فيها النصوص نعم بأن كان يسجد. لكن الأثمان الأربعة لا علاقة لها نعم، وإنما هي يعني قيل أن أول من وضعه الحجاج يوسف الثقفي نعم، يعني في قبله لا تعرف. إذن هذه كان قديما الواحد ممكن إذا عزت عليه فائدة أو أراد توضيح أو شرح يكتبه في مقابلها. فبعض الناس يسميه قراءة وهي مجرد طرة، لا نسميها كذا طرة، يعني كلام خفيف تفسيري ربما لا يفهمه إلا الذي كتبه، يقول ثلاث أيام يزيدها متتابعات، يقصد به هو في نفسه تفسير، فيأتي من يأخذ مصحفه الذي كان يقرأ به ويجدها نعم ويسميها قراءة، فصار بعض الناس يذنها قراءة معنى أنك تقرأ في قراءتك ثلاثة أيام متتابعات، لا لا، إذن فهي قراءة مجرد للتفسير فقط، إذن تنزل منزلة التفاسير نعم. فإذا كان تفسير سيما عن الصحابة رضوان الله عليهم فالمفروض الأخذ به نعم. إذن أظن توقفنا أو الأنسب نعم. صفار كم يوم؟ ربيع الأول ها؟ عشرة نعم، عشرة ربيع الأول. نعم نعم صح، بقي سطران، بقي سطران لا بأس نمشي مما قال. وذلك وقوله وذلك ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، نعم بقي سطران فقط معليش نتممهما. قال ذلك إشارة إلى ما ذكره الله عز وجل من التفصيل في هذه المسألة. الواحد منا والحمد لله أظنه لو كان معتنيا ولو كان له كراسه ويكتب فيه، وأخبر إخواني بأن المرة القادمة إن شاء الله سوف نراقب هل الواحد منا حضر بكراس ولا حضر لا لا بد من إحضار الكراس. سبحانه وتعالى الغفور نعم، لا بد من إحضار الكراس، وإذا نسي الكراس يحضر مع الورقة، والواحد منا ربما قد يأتي يوم ما يحاسب نفسه يقول كنا استفدت دائما نحضر حلقة تفسير واستفدت، ماذا استفدت؟ قال ما نشعر قاعد تحت ما استفدت، عاد نمشي ونجي، يظل بعد ذلك قال خلينا نقعد والله احنا خلاص ويبطل، ممكن جدا يبطل ينتهي به الأمر. ولكن إذا كان هو يكتب وإذا أضاف إلى ذلك أنه بعد الكتابة يذاكر ويقرأ في كراسه فسوف بإذن الله تعالى يلمس ذلك إن شاء الله، وإن لم يجد يقول هذا الكراس ماذا فيه، هذا كله الحمد لله مملوء فوائد، على الأقل يجد كراسه بعد عام إذا كان فيه 120 صفحة سوف يجده امتلأ وتسود بالفوائد. إذن يقول الآن أنا أحاسب نفسي أنا الذي لم أراجع، وإلا فهذا ما سجلت فيه إلا ما أعجبت به من الفوائد ومن الأمور المهمة التي سمعتها في هذه الدروس. وأما الذي عود نفسه أن يحضر يوم وغدا نعم، فأقول لإخواني لابد من إحضاري، وليس كناش هكذا صغير هذا الجيب كراس، يعني عادي الإنسان يعتني به ويهتم به نعم. وأقول كذلك هذا أيضا بعض إخواني حتى كأنه أظنها والله أعلم في بعضهم لا أظن الكل كأنه يستحي أن تجيء، بالعكس إنسان لكل حال يعني من المفروض أن هذا أمر يحصل به إن شاء الله درس حتى للأولاد في البيت، من أين أتيت؟ قال جئت من الحلقة. إلى أين تذهب؟ إلى الحلقة. هو أحيانا في البيت يقرأ القرآن الكريم ويحفظ ويظهر على الحفظ، وأما الذي ما رأه أولاده يوما ما يقرأ في مصحف ولا في كتاب ولا في شيء، فطبعا الأولاد لا تستغرب إذا كانوا على حال يعني كأنهم نعم. قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، يقصدوا واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم لا تتركوها بغير تكفير. ومتى تترك بغير تكفير؟ قال بعض أهل العلم إذا أكثر الشخص من الحلف، إذا كان الإنسان يحلف خمس مرات في اليوم، خمس مرات في اليوم وليس ست مرات وليس سبع مرات، وربما ثلاثة من هذه المرات تحتاج إلى تكفير، يحنث في شيء منها، منها قطعا سوف لن يكف، سوف يتركها. نعم. وإذا كان إنسان مثلا حلف الآن، حلف قال والله العظيم ما يدخلش علي فلان، ولا جاء عشية وحلف كذلك ولم يكفر، حلف والله ما يدخل علي فلان الثالثة والرابعة ثم دخل ولم يكفر بينها، فإنها تكفي إن شاء الله على القول الصحيح واحدة. ولكن إذا كفرها وزاد حلف يلزم كفارة أخرى، ما يقولش أني لا أمس أني كفرت على هذه نفس العمل كفرت عليه أمس، لا لازم تكفر مرة ثانية. نعم. وإما إذا اختلف فيكفر عن كل واحد، قال والله ما يدخل علي فلان ودخل، قال والله ما يشرب عندي الماء وشرب، قال والله ما يخرج من عندي وخرج. نعم. هذه كلها تلزم أكفر لأنها أفعال مختلفة، ولو كفر بينها، ولو معنى مثلا والله ما يدخل علي ودخل وكفر، وقال ما يشرب عندي الماء وشربه وكفر، وزاد الثالثة كذلك يلزم، لأن أفعال كلها مختلفة. ولكن إذا كانت أفعال واحدة التي حلف عليها ولم يكفر لا يلزمها عن كل واحدة منها كفارة كفارة كفارة. نعم. نعم. أيها. نعم. 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 إيه هذا قلنا في العقل، قلنا هذا اليمين إما أن يكون هذا الشخص متعمدا للكذب فهي لا لا أنا فقط أفصل لك، إذا كان متعمدا للكذب فهي يمين غاموس. المنافقون كانوا يجون على الناس يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذنهم كانوا يقولوها وهما متيقنين بأنهم باطنهم ليس كذلك، فهذه يمين غموس. ولكن إذا كان شخص يحلف يظن أو يغلب على ظنه أن كلامه صواب فهذه كذلك إن شاء الله ليست يمين غموس، واهم. مثلا شخص قال والله العظيم لا أمس شفت فلان، ثم تبين بأنه ليس موجود منذ أسبوع غائب، وهما أخطأ وكذا وكذا، فهذا أخطأ في يمينه فقط، وهذا بعضهم يدخل حتى في لغو اليمين، فهذه ليست كفارة. ولكن إذا علم بأنه دائما يقع له هذا ويخطئ هذا هو المقصود بقوله واحفظوا أيمانكم يدخل فيها، لأن كثرة الحلف لا بد أن يكون فيها شيء من الحنث، ومهما الإنسان يعني ترتب عليه ما ترتب من الكفار مستحيل أنه يكون كله يجي عليه. نعم. إذن ولذلك أحسن إذا أردت أن تستدل لشخص على شخص تقول فلان ما تكثرش من الحلوف، أفضل أن تستدل بهذه الآية واحفظوا أيمانكم، خير من أن تستدل بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعض الناس يستدل بهذه الآية في هذا الموضع وهو مرجوح لكل عام موجود من قال به لأنه مرجوح، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يحب توقف هنا لأنه ربما هذا هو الذي يعينه على الاستدلال، يقرأ قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وتوقف، يقول بمعنى ما تكثرش من الحلف، هذا ذلك يبغى يقول لا لا لا، هذه الآية أفضل استدلال بها، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ويكون المعنى ولا تجعلوا الله عرضة أي مانعا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، معنى لا يمنعكم من البرور وفعل الخير أن تعتذروا بأنكم حلفتم. تقول واحد فلان لماذا ما تزور خالك ولا تزور عمك ولا تزور كذا، يقول لك حلفت ما نزوروش، تستدل هنا عن بهذه الآية هنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حلف يعني على الأشعريين، نعم حلف أنه حلف، نعم ففعل ما حلف عليه صلى الله عليه وسلم، وقال والله إني إذا حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا لفعلت أكفرت عن يميني وفعلت ما هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. والله عز وجل قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حلف على ألا يعني ينفق على مصطح بن أثاثة لما يعني دخل في حديث الإفك. نعم. فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم. نعم. إذن يعود إلى نفقته. نعم. إذن الأحسن قلنا الاستدلال عليه بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. نعم. معلش فقط نختم مجلسنا هذا اليوم بكلام يتعلق بالمناسبة، لا نحب أن تفوتنا ولم نتكلم كلاما إن شاء الله نعده من رحمك الله من النهي عن المنكر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. نعم. أن هذه المناسبة التي ربما هذه الأيام الناس يعيشونها وربما سمعتم فيها خطبا ودروسا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال وقد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين، نعم. ما هي لغو اليمين؟ أو اليمين اللغو. نعم. ما اعتاد أو ما جرى على أهل السنة من غير قصد انعقاد اليمين، هذا أمر مهم أيها الإخوة لا بد أن تنتبه له. كثير منا يعني يجري على لسانه الحلف ولا يعرف حكمه، بل ربما يجري أيضا على لسان زوجته قد يتعلق الأمر به، فلا بد إذن أن نضبط هذا الباب، والعلماء يهتموا به أيما اهتمام في التفاسير في كتب الفقه يعقدون بابا يسمى باب الأيمان والنذور، الأيمان بفتح الهمزة، بفتح الهمزة ننبه على ذلك، لأن كثير منا حتى في القرآن الكريم يقرأ الأيمان الإيمان، يقول إيمان والأيمان، وهي الأيمان ويقرأ الإيمان، والفرق بينهما الأيمان جمع يمين، والإيمان بالكسر مصدر من آمن يؤمن إيمانا، كأحسن يحسن إحسانا، وأعلم يعلم إعلاما، وأخلص يخلص إخلاصا، إيمان مصدر، الأيمان جمع، جمع لماذا؟ جمع ليمين، نعم، والعرب على كل حال كانوا هكذا، ربما هذا مأخوذ من كلامهم، يمين كانوا إذا ربما عقدوا على أمر وكذا وكذا تصافحوا باليمين على اليمين، نعم، وتطلق اليمين على كل حال ويراد بها القوة، لأخذنا منه باليمين أي بالقوة، وهذا معنى موجود في اليمين الذي نحن نحلف بها كذلك، يعني كأنك تقوي نعم كلامك بأن تحلف عليه. فإذا انعقاد اليمين، انعقاد اليمين تطلق ويراد بها تلك اليمين التي صاحبها نعم يخرجها من كسب قلبه، نعم أمر عقده وعزم عليه في قلبه وربطه بالحلف باليمين، من هنا جاءت الانعقاد والعقد، لأن العقد تطلق على ربط حبل في حبل حسا، إذن صار يطلق انعقاد اليمين أو انعقدت اليمين أو يقال يمين معقودة أو منعقدة، يقصد بها تلك اليمين التي صاحبها نعم يريد بها تأكيد أمر ما بذكر معظم، بذكر معظم سواء كان معظم حقيقة كما هو بالنسبة لله عز وجل أو معظم، لا نقصد معظم على كلها في تعظيم الناس لا، ولكن ما يعظمه الناس، مثلا اختار بعض الناس يحلف بالطلاق، يحلف بأشياء كذا يعلق بها فتجري مجرى اليمين. إذن هذا فرق بين اليمين اللغو التي لا كفارة فيها، والعلماء قالوا في اليمين اللغو، بعضهم قال هي اليمين التي يحلف الشخص على شخص على شيء نسيه، هكذا ذهب المالكي. ولغو اليمين هي كما قالت عائشة رضي الله عنها قول الرجل لا والله بلا والله، هكذا يكثر في لسانه ولا يقصد يمينا، لا يقصد حلفا. وهذا كذلك إذا لم، وإلا نفس اللفظة إذا قالها وحلف على شيء فهي يمين منعقدة، يعني تصير يمين منعقدة. إذن لعله اتضح لنا أن المقصود باليمين المنعقدة هي أن الشخص، مثلا نعطي مثال، إنسان عزم على أن يخرج من هذا المجلس مثلا، أو أن يدخل فيه، أو أن يقرأ، أو أن المرة الماضية حلف على أنه سوف يكون من بين من يستظهر القدر الذي سوف نقرأه، هذا هو الذي يعني عزم عليه في قلبه وربطه بإن ذكر مقترنا به معظم، قال والله لا أفعلن كذا وكذا، والله هكذا قال، أو قال تالله، أو قال بالله، أو ذكر صفة من صفات الله عز وجل، قال وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، نعم. وأما إذا ذكر اسما مشتركا بين الله عز وجل وبين خلقه فهذا في حق لا ينصرف يمينا إلا إذا هو قصد اسم الله عز وجل، مثلا قال وغنى الله، علم الله، كرم الله ونحو ذلك. إذن فيما يختص بالله عز وجل لا يقصد به إلا اليمين المعقولة التي صاحبها عزم قلت على أمر وذكر، ولكن لو لم يذكر اسم الله عز وجل ولكن ذكر جملة تفيد القسم، قال لأفعلن كذا، لأفعلن كذا، هذه يسمى في العربية لام موطئة للقسم، بمعنى فيه قسم مقدر، مقدر محذوف، نعم، وهذه اللام مشعرة به، نعم. لو قال كذلك أقسمت ولم يقل مثلا كما يقول بعض الناس يقول قسما، هكذا يقول ما يذكر قسما بالله، يقول قسما، نعم، وهو ينوي الله عز وجل، ففي هذه الحالة كذلك تعتبر يمين منعقدة. هذه اليمين المنعقدة إذا حلف على أن يفعل، ولا بد كذلك لتنتبه أن تكون في أمر مستقبلي، معنى سوف أفعل، سوف أحضر، سوف آتي، سوف كذا إلى آخره، ثم لم يفعل، لم يفعل ما حلف على أن يفعله، أو فعل ما فحلف أن لا يفعله، هنا يحنث، فنقول أنه حنث في يمينه، إذن تلزمه كما سوف يتقال اليمين. وصاحبها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. اليمين الغموس، الغموس ليس واهما ولا مخطئا ولا ربما يعني شيء مما يحصل من الكبائر. إنسان المسلم أيها الإخوة لا بد أن يجتهد في أن يترك الكذب كاذبا، هذه كلها يمين غموس، وهي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. نعم، فإذا لا تجوز، وصاحبها لا بد له أن يتوب منها إذا فعلها. نعم، إذا هذه أقسام يمين محص، يحلف أنه سيفعل سوف يفعل، ولا يستثني. نعم، ولا بالاستثناء بمعنى يريد بها، يريد بها أن تكون تحلة أيمانه. نقل قال: إن شاء الله، يريد بذلك لهذه إن شاء الله. تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين، وقال لغو، قيل اللغو من الكلام الباطل، وقيل اللغو من الإلغاء، معناها يمين ملغية غير معتد بها في الشريعة. قال: وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد. لا والله، والله، نعم، بعض الناس يقول هذا كلمة تقول كلام، يقول لك والله، بمعنى كأنه موافق لك في كلامك. وبلى والله، وقيل هو في الهزل، وقيل هي اليمين التي يقول الإنسان في حالة الهزل، ما يكون جاد، لا يخرج الكلام مخرجه. وأحمد، وقيل اليمين في الغضب، اليمين التي يقول الإنسان في حال غضب، غضبان، نعم، فتخرج منه في تلك الحال يمين، بل ربما يمين قد تكون في إغلاق، فهذه حال في حق الله يعتد بها الإنسان. نعم، وقيل في النسيان، هذه أقوال كلها، نعم، وذكرها أبو بكر بن عربي رحمه الله وبلغ بها حتى 7 متعلقات اليمين، كلها قيل فيها لغو اليمين. وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني إنسان يحلف على شيء كان الله عز وجل أحله له، ما معنى أن تحلف على شيء أحله الله لك؟ إذن كلامك ملغى. تحلف على أن لا تأكل، تحلف على أن لا تشرب، أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ نعم، إذن فبعضهم قال هذا هو لغو اليمين، أن تحلف على شيء حرمه الله لك، أنك حرمته على نفسك، هو محرم بتحريم الشرع، أو أنك تحرم على نفسك والله تبارك وتعالى قد أحله لك. نعم، قالوا الصحيح، قالوا الصحيح أنه اليمين من غير قصد، من غير قصد، يعني صاحبه لا يريد انعقاد اليمين، إذ لم يحصل انعقاد، بدليل قوله: ولكن يواخذكم بما عقدتم ليمان، هكذا هنا في هذه القراءة، وفي قراءة ورش: عقدتم ليمان بالتخفيف، وقال بعضهم أنها أضعف القراءات، وفيه قراءة أخرى: بما عاقدتم ليمان. نعم، أي بما صممتم عليه ليمان، بمعنى كأنه صممها وأكدها لأجل ما في تكرار أو تضعيف، تكرار الحرف الأوسط فيها هنا عقد، بمعنى يعني حصل بشيء من التصميم. قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. لا يؤاخذكم الله، إذا لا مؤاخذة في لغو اليمين، لا مؤاخذة، بمعنى إنسان إذا حصلت منه هذه اليمين لغو لا يتحير بعد ذلك كيف أكفرها وكذا وكذا، لا، هذه لا مؤاخذة فيها إذا خرجت من غير قصد انعقاد يمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن هذا حرف يسمى حرف الاستدراك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان فكفارته، بمعنى كفارته إذا حنثتم، ويسمى هذا دلالة الاقتضاء، ليس بانعقاد يمين كزم الكفار، لا، بانعقاد يميني مع الحنث. الحنث فيها بمعنى أن الإنسان لا يفعل ما حلف على أن يفعله، أو يفعل ما حلف على أن لا يفعله، ويكون مستقبليا دائما نقول، وغير بغير ماذا؟ استثناء، معنى لا يستثني فيها، وليس استثناء الذي بقصد التبرك، لأن كان بعض الناس تعود في كلامه يقول إن شاء الله، ما يقول كلمة وش اسمك، يقول اسمه محمد إن شاء الله، هكذا يقول، تقول واش اليوم، يقول يوم الجمعة إن شاء الله، لا، ليس مقصود هذه إن شاء الله التي تقال على هذا الوجه، لا، ليكون قاصد بإن شاء الله، نعم، أن بها يتحلل من أيمانه، يقول إن شاء الله وهو يعرف ما يقول. نعم. إذن قال فكفارته، كفارة، الكفارة وتطلق ويراد بها ما يمحو أثر الذنب، ما يمحو أثر الذنب قالوا الكفار. هذه الكفارة منها ما هو محدد ولا يجزئ إلا هو، وهناك منها ما ليس محدد شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تكفير الذنب، السيئة تكفر، تكفر إذا جيء بحسنة بعدها، إذا فعلت سيئة حاول أن تأتي بحسنة بعدها، فإن الحسنة تمحو السيئة. نعم. وفي الكبائر لا بد لك أن تندم وتعزم على أن لا تعود إليه، هذا هو الذي تحقق به التوبة، حق به محو الذنب إذا كان كبيرة من الكبائر. وأما الكفارات التي هي محددة شرعا، هي هذه الكفارات التي من مثل هذه لا يجزئ فيها فقط أن تأتي بحسنات ولا تأتي بصدقات ولا كذا من أعمال، لا، لا تتقصد إلى واحدة منها المشروعة بعينه، بعينها تأتي بها ثم، نعم، يعني تقول أنك كفرت عن ذنبك. كان واحد يشوفه في الآخر قاعد، كان الكراسي وكان الأمام، اللي راه جالس الجلوس الأمام ولا في الكراسي الخلف. نعم. إذن قلنا قال فكفارته إطعام 10 مساكين. فكفارته معنى إذا حنث في يمينه، إذا حنث فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وكثير منا يحلف أيها الإخوة، وربما يعني الكثير منا يغفل ويسهى عن هذا التكفير الذي هو محدد شرعا في هذه الصورة. الحمد لله. قال وهو الحلف على ترك المأكل والمشرب. نعم. قال بدليل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه من الأيمان. إذا قلنا الأيمان بفتح الهمزة هي جمع يمين، أما الإيمان بكسرها فهو الذي يقابل الكفر. نعم. الإيمان، أركان الإيمان. قال وقصدتم، فكفارته إطعام 10 مساكين. نعم. قال يعني محاويج، مساكين محاويج، يعني ممن يحتاجون من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذن هذه الكفارة هي إطعام، إطعام، كلمة إطعام تطلق لكل ما يتناول الإنسان من فمه، إن قالوا إطعام، كلمة يؤكل فيها توسع، فلان ولا تأكلوا أموال اليتامى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ليس معنى تأكلوا معنى تتناولها بأفواهكم، لا، المقصود به الأكل معنى استهلاكه كله، قال أكل، ولكن إطعام المراد به ما يتناوله الشخص من فمه من أنواع ما يطعم. نعم، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. نعم، من أعدل ما تطعمون أهليكم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا، نعم، يقوت بعض أهله، يقوت بعض أهله قوت دون، هكذا عندك، ها، قوت دون بمعنى كأنه قوت ناقص، نعم، وبعضهم قوتا فيه ساعة، فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط، إذن معناها لا يأتي بذلك الدون ولا بذلك الذي ربما فيه لا يستطيع إلا خواص الناس، ولكن الأوسط بينهما. قال من الخبز والزيت. واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة، نعم، لا من حيث، لما حيث القلة معناها يعني شيء قليل أو شيء كثير. قال ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم. فروى ابن أبي حاتم إذن فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو كسوتهم، نعم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذه الكفارة هكذا مرتبة، معناها لا يجوز أن يصوم 3 أيام من وجد غيرها من الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، لا يجوز له أن ينتقل إلى صيام 3 أيام وهو قادر على هذه التي قبلها. قال ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، كم يطعمهم، يعني اختلفوا كم يطعمهم، نعم. فروى ابن أبي حاتم عن علي في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قال يغديهم ويعشيهم غدا وعشاء، نعم. وقال الحسن محمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، يعني أكلة واحدة في النهار يغديهم ولا يعشيهم كذا. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، هذا يكفيهم باش يغديهم، نعم، ولا يعشيهم. فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا، حتى يشبعوا، وليس معنى الشبع معنى أن الإنسان يعني يأكل إلى درجة أن يخرج متخوم ولا يخرج مريض ببطنه، ولا لا، يشبع بمعنى أنهم يحصل لهم بحيث يقول إذا قال واحد فلان واحد غدا معنا يقول الله ما أبقى لي ما نزيد ما نقدرش مثلا، أقول له تغديت، نعم، شيء يعطي مثلا شيء قليل كذلك بحيث الشخص يعتبر نفسه كأنه ما تغدى، نعم، ولا ما زال يقول أهله ورني ما زال ما تغديت، ولا يكلمهم يقول لهم مثلا انتظروني في الغداء إلى آخر الكلام. إذن إذا هذا يعتبر شبع، شبع من الشخص مثلا لم يبق له بحيث يأكل مع الناس غداء بحجة أنه ربما هذا الشخص الذي استدعاه يعني أعطى شوية ذاك من الأكل فقط مسماه ثم صرفه، نعم. قال آخر يطعم كل واحد من 10 نصف صاع، نصف صاع من بر أو تمر، نصف صاع ومدين من بر أو تمر ونحوهما. وهذه أقوال كلها يعني من عمل بشيء منها فإنه إن شاء الله تفسير لهذا الذي لم يقدر في النصوص، نعم. وعندنا قاعدة في الشريعة، هذا هو موضع العرف أو استعمال العرف. الشارع عادة إذا شرع حكما يعطيه بجميع لوازمه بشروطه بأركانه بجميع أحكامه حتى إذا كان هناك قدر معين، نعم، يحدد قدره. فإذا لم يكن هناك قدر معين يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. إنسان إذا كان تعشى عند واحد هل يكفي يعطيه مثلا واحد سندويش قال لك حسنت مش في حق الناس يشربوا به إلا شاي. ما يمكن واحد يقول له تعشى به، الآن عرف عند الناس هذا لابد في العشاء يتعشى. نعم عشاء المعروف قال فلان عشانا نعم، بحيث إذا ذلك ذلك سكروت هكذا نتاع العشية أنت تقول له فلان هذا في الحق لكن هذا ما نشبغي نتعشى، هذا يمنعني من العشاء، هذا عشاء كامل، لماذا لم تستدعني ولماذا لم تقل لي أن أقول لأهلي بأنهم لا ينتظروني؟ نعم نعم. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أنه قال مدا من بر، المد في الأصل يطلق لهذا، هذا هو المد، لكن أيدينا اليوم لم تعد كما أيدي الناس قديما، فصار المد على كل حال مكيال معين نعم مقدر، وهو نقول ربع الصاع، لأن الصاع فيه أربعة أمداد، بمعنى إذا كان الصاع كما رأينا في بعض المقادير التي ربما بعضكم رآها فيها كل مادة إلا ويختلف صاعها عن صاع الأخرى وعن صاع الأخرى نعم، بحيث الأصل أن الصاع الأول الذي قاسوا عليه هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه كيلين وأربعين جرام من القمح. نعم. قال كل واحد من عشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما، هذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال مدا من بر، يعني لكل مسكين، لكل مسكين تعطيه مد من بر، ومعه إدامه، ومعه إدامه بمعنى ما يؤدم به، ممكن تعطيه مع بصلة شوية زيت، تعطيه شوية كذا من الأشياء الأخرى التي يستعملها، لا تعطيه فقط ممكن كسكس وحده ولا تعطيه القمح وحده ولا تعطيه كذا، على هذا القول نعم. وقال الشافعي رحمه الله الواجب في كفارة اليمين مد يمد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، لكل مسكين، ولم يتعرض للأدم، لم يتعرض للأدم، قال ما وش لابد من إدام. الإدام معليش ننبه فقط على أننا اليوم نستعمل الإدام على أي شيء، ها؟ على مرق ولا يكون ليس زيت لا، وإنما يكون الأكل الذي مرقه يظهر فيه كأنه فيه لحم السمين أو فيه الزيوت ويظهر عليه مثلا من فوقه كأنه ماذا؟ ماذا؟ إدام. نقول إدام لله وليس الإدام في حقها، ليس هذا هو الإدام عند العرب قديما، الإدام كل ما يذهب بشعث اليابس، خبزة يابسة تيدمها مثلا بشوية من زيت ولا خل باش ما تبقاش يابسة قرقشها في مكة كذا، نعم، فتؤدمها بمعنى تيسرها للأكل بأن مثلا تجعل أي شيء أي مادة تزيل عنها اليبوس وتصيرها مثلا طرية سهل الأكل، يقال هذا أدم، هذا إدام. قال بس نعم الإدام الخل، نحن لو قال واحد اليوم الخل إدام يقول كيف الخل إدام، نعم الإدام الخل بمعنى فقط تذهب به يبس مثل خبز أو أي شيء. نعم. قال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع. هذا الشافعي رحمه الله ذهب في هذه وهي في الحق إذا اختلفت علينا هذه الأقوال فقوله قوي من حيث المأخذ، انتبهوا لهذا إلى أين رجع. قال اللي هو الشافعي رحمه الله الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم، لم يتعرض للأدم، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان، الذي جامع في رمضان حديثه في الصحيحين أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان. نعم، وهذا لا شك يعني عمل لو فعله الإنسان عن عمد غير مراعي مثلا يعني حرمة الشهر تجرأ عليه فهي كبيرة من الكبائر، لكن قد يفعله الشخص في حال من أحواله نعم قال للذي جامع في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام افتاه بهذه الفتوى، قال بأن يطعم 60 مسكينا من مكيل يسع 15 صاع، يسع 15 صاع. إذن 15 صاع كم فيها من مد؟ 60 مد، فيها 60 مد 15، وهذا يعني قوي جدا من حيث هذا المأخذ. في قال 15 صاع لكل واحد منهم مد. إذا قلنا بأن الصاع فيه 4 أمداد، وهو كان عنده مكيل، عندما نقول مكيل وش معناه؟ ها؟ إناء مثلا معروف، كما احنا مثلا واحد يقول هذا يقول له أزقن، واحد يقول كذا، هذا سميات. هو في حقة عنده مقدار معين، عنده مقدار معين، هو الذي كما رأينا ربما منكم من حضر يعني تجربة هذا القوط اللي يسع حوالي 800 غرام من المادة التي تكون فيه، من سواء كان طماطم سواء كان مربى، وجدناه تقريبا هو نفسه المد، هو نفسه المد، 4 به تسمى صاع. نعم، فهو كان مكيل فيه 15 صاع. إذن 15 صاع عندما نضربها في 4 60، نعم، إذن فيها 60 مدة. قال لكل واحد منهم مد. نعم، وطريقة أخرى ربما الإنسان قد لا يعني حتى لا يقع في الشيء من هذا، إذا لزمته كفارة النعم وأراد أن يطعم 10 مساكين يعشيهم، نعم، أو يغديهم إن شاء الله، ويكون هذا بإذن الله تعالى يعني كافيا. 10 مساكين يطعمهم، وذلك بأن يغديهم وليعشيهم، نعم، مش لابد كذلك في غدائهم وعشائهم لابد يكون فيها يعني قزوز وفيها بعض الأشياء الزائدة والإضافية ونحو ذلك. المهم العشاء على كل حال عادي من أوسط ما تطعمون أهليكم كما جاءت في الآية. نعم، المسكين ما به؟ كيف نعرف المسكين؟ لا أظن يخفى المسكين. المسكين هو الشخص الذي يظهر عليه كأنه شخص، نعم، واضح عليه أنه محتاج، ونعرف هذا من خلال مخابرة، سيما إذا كان من الجيران، ولربما الشخص إذا كان في جيرانه ولا يعرف مساكين هذا مشكلة. المساكين حالهم لا يخفى، والأغنياء حالهم لا يخفى، لا أظننا يخفى علينا حال الأغنياء كما لا يخفى علينا كذلك حال المساكين. المساكين الذي يكابد الحياة، جي فطرة تعضوه مسكين يحصل بجهد، جي كذلك الدخول المدرسي تجده مسكين يعافر معه، نعم، جي مثلا كذلك ربما الأعياد والمناسبات هذه تراه يعني كأنه يحاول، نعم، فيها من أجل أن يكون في الحال المتوسطة، فحاله لا يخفى، إن كان خفي علينا ربما هو لا يخفى من حيث أولاده، من حيث كذا أشياء عديدة نعرف بها الفقراء والمساكين. وليس لابد كما قال الفقهاء المسكين هو الذي سكنت يده عن التصرف، لا، هذا صح، مسكين ممكن في لكن الآن مسكين، وليس من ذلك إذا كان الإنسان عنده سيارة قال هذا مال، عنده سيارة كيف يكون مسكين؟ نعم، إذا كانت سيارة من نوع معين حيث تشترى بكذا وكذا من الأموال، هذا صح، لا يمكن أن يشتريها إلا وهو غني قطعا، رحمك الله. ولكن إذا كانت عنده السيارة فقط واضح أنها قدها قد النقل، توصل لمكان عمله ولا ربما يقضي بها بعض يعني أشياء بعمله، فهي سيارة مثل ما لو كان قديم عنده حمار يمشي به ويغدو ويروح ويذهب ويقضي به حاجته، لا فرق. إنسان اليوم سيارة مثلا يعني أي سيارة قد تكون حتى أكسنت واضح عليها بأنها يعني إنما هي فقط صاحبها يريدها مركوبا يسهل به أموره المتباعدة وأشغاله وأعماله نحو ذلك العمل. فهذا كذلك بعض الناس ممكن يقول لك أيوة على السيارة خلاص هذا ما بقاش فقط ما بقاش مسكين، لا، ما زال مسكين. وقد تكون هذه السيارة لو تعطلت تتعطل ربما أقول جميع شؤونه، ما يستطيع أن يتحرك، هو عمله في برقر وسكنه هنا في وسط المدينة، نعم، أو عمله مثلا في مصنع من المصانع اللي تصنع كذا الإسمنت ولا القرميد ولا كذا، لا بد له من سيارة، أو إلى آخر ذلك من أعماله. لكن كذلك إذا أمكن، إذا الإنسان عجز عن هذا وقال كذا ما استوعبت، نعم نقول له كل من تجب عليه الزكاة في صنف من أصناف المال فهو غني. واضح؟ كل من تجب عليه الزكاة في صنف من أصناف المال، تجب عليه الزكاة مثلا في 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 الزروع والثمار، أو تجب عليه الزكاة مثلا في المال النقود، أو تجب عليه الزكاة مثلا في الماشية في الإبل ولا في الغنم ولا في كذا، فهو إذن غني، غني لا شك، لأنه إذا احتاج على كل حال سوف لا بد يبيع شيء من هذه الأموال التي عنده ويحصل منها على ما يحصل من المال. نعم. ومن لا تجب عليه الزكاة في شيء من أصناف المال فدخل في حد الفقر، والفقر لا شك درجات، من الفقراء من ربما بعد قليل سوف يدخل في صنف الأغنياء، فقير نعم ولكنه يعني كاد أن يسلم من نعم. ومن الأغنياء أيضا من ربما حاله إذا سهى قليلا عن تنمية ثروته سوف يجد بعد أسبوع أو أسبوعين معدود في الفقراء. نعم. إذن حالة الأغنياء والفقراء وحالة كذلك المساكين أيضا لا تخفى عنهم. نعم. قال: وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر أو مدان من غيره، مد من بر، إذن وافق الشافعي هنا، أو مدان من غيره والله أعلم. وقال: أو كسوتهم، إذن الذي يريد أن يكفر عن يمينه يطعم 10 مساكين، أو كسوتهم، إذن إما 10 يطعمهم ولا يكسيهم. يكسيهم قيل بماذا يكسيهم؟ ما هو واحد الكسوة؟ قيل أنه أي ثوب تصح فيه الصلاة فهو كسوة. تعطيه مثلا عباية أو سروال، يقدر الإنسان يصلي في عباية سروال صلاة صحيحة، ما تعطي عباية فقط وربما عباية شفافة يظهر ما تحتها ونحو ذلك، لا، ولا تعطي سروال فقط والأعالي نتاعو ليس عنده ما يستر به أعاليه، هذا كذلك لا، هذا ليس ما كسوة، لم تكسيه. قال الشافعي: لو دفع إلى كل واحد من 10 ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه. هذا هو الضابط وهو جيد على كل حال، يعني من اللباس هذا هو الذي يسمى كسوة. نعم. إذن كل واحد منهم تعطيه كسوة، إن كان رجلا أو امرأة، حتى إن كانت امرأة كذلك تعطيها اللباس الذي يسترها وتستطيع أن تصلي فيه وتصح صلاتها. قال: كل بحسبه والله أعلم. نعم. وقال: أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. نعم. أخذ أبو حنيفة بإطلاقها، بإطلاقها، وأي إطلاق فيها؟ رقبة غير موصوفة، لا، لم يقل لا مؤمنة ولا كافر، إذن هذا هو الإطلاق. إطلاق معنى عدم التقييد بأي وصف زائد على مطلق الاسم، رقبة. معروف عندنا في الإسلام أن نطلق، نقصد بكلمة الرقبة هي الرقبة تطلق على هذا القطعة من الجسم في الحق، ولكن هذا هو موضع الامتلاك وموضع التقييد في الشخص، نقول ملكة رقبته، أنا ملك نفسه كله. نعم. إذن الرقبة لها مثل المؤمنة، لا من حيث الإجزاء، وأما من حيث الأفضلية لا أظن يقولها، لا شك أن الرقبة المؤمنة أفضل. نعم. كما تجزئ المؤمنة من حيث الإجزاء، قلنا بمعنى يعني حصل الامتثال. وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، حمل المطلق على المقيد. الله عز وجل قال نعم في رقبة المؤمن، قال: ومن يقتل مؤمنا، قال: وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن قيدها في القتل، أن الإنسان قتل مؤمنا خطأ فيعني يعتق رقبة مؤمنة، لا بد أن يعتق رقبة المؤمنة، وهذا ليس الدية، هذه الكفارة، الكفارة التي بينه وبين الله عز وجل، حتى وإن عفى أهل الدم عنه فهذه كفارة تلزمه هو وحده، ولا يتدخل فيها أهل الدية ولا يدخل لهم فيها. نعم، إذن ففي القتل قيدها، إذن في القتل من المفروض حتى أبو حنيفة رحمه الله يوافق جميع العلماء في أن الرقبة المجزئة في القتل لا بد أن تكون مؤمنة، فهي وردت مقيدة، لكن المواضع التي لم تقيد فيها، هل كما قال كثير من أهل العلم إذا اتحد السبب أو إذا اتحد الحكم وجب حمل المطلق على المقيد، فهنا مطلق وفي كفارة القتل مقيدة، فهل نحمل هذه على تلك فنقول هذه كذلك مؤمنة؟ لأن في القتل قيدها بالإيمان فنقول هذه مؤمنة، وإنما الشارع هكذا عادته أن أحيانا يستغني بذكر القيد في موضع ولا يذكره في جميع المواضع، وهذا مذهب ذهب إليه كثير من أهل العلم وقالوا هناك ذلك تقيد بالإيمان. إذن قال أخذ أبو حنيفة رحمه الله بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة أي الرقبة الكافرة كما تجزئ المؤمنة، كيف هكذا يقول. وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل، نعم، لاتحاد الموجب، كل منهما كفار، وإن اختلف السبب، لأن تلك سبب القتل وهذه بسبب ماذا؟ حلف. قال وإن اختلف السبب، ولحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أين الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اللي هو معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية ترعى الغنم، جارية ترعى الغنم، وفي يوم من الأيام سطى الذئب على الغنم وأخذ واحدة، فهو يعني غضب غضبا حتى يعني صفعه، ولكن الظاهر أنه بعد أن ذهب عنه الغضب ندم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد منه أن يدله على كفارة، يعني قال له ماذا أفعل يا رسول الله وقد يعني ضربت هذه الجارية وما ذنبها؟ جاء الذئب وهي طاقتها محدودة ما استطعت أن تصله، فأخذ الذئب شاة من شيهها، فقال النبي عليه السلام يعني جئ بها، فجاء بهذه الجارية وتولى النبي صلى الله عليه وسلم اختبارها ليعرف إيمانها بسؤالين، السؤال الأول هو أين الله؟ نعم، فقال في السماء وأشارت بإصبعه، هذا جريمة عند كثير منهم إذا فعلت هكذا، تقول هكذا ربي في السماء، نعم، وربما يستطيع أن يفعل هكذا ربي في السماء، نعم، إذن هذه جارية وكان هذا هو جوابها، في السماء وأشارت بإصبعها، نعم، الحديث في صحيح مسلم. والسؤال الثاني قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال لو اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، معناها تجزئ في هذا الذي عاملت وتكفر عنه وهو أنك يعني صفعتها. إذن فقال لن اعتقها فإنها مؤمنة، إذن هنا استدل به الشافعي رحمه الله على أنه لا يجزئ في العتق إلا الرقبة المؤمنة سواء في هذا الموضع أو في غيره. نعم، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، هذه الثلاث على التخيير، إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم، أو هنا كأنه انتقل من مكفر إلى مكفر آخر، ما هو بمعنى أنك أديهم مزوج، لا، إذا كان استطعت أنك تطعمهم فذاك، أو أنك تستطيع ولكن تحب أن تكسوهم. قال لك سواء في أول مباشرة نمشي نقول لهم نمشي مثل المحل نقول لك شوف يجيك واحد القائمة نتاع فلان 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 فلان، هادو خليهم يدوا الباس اللي يجي عليهم على مقاسم وكذا وكذا، وأنا نخلصك في التالي في الآخر. نعم. وفرق بين هذه الصورة وبين أنه هو مشى فيهم درهم، قال هاك مثلا راه متوسط اللباس مثلا يدير 100,000، هاك 100,000، هاك 100,000، هذه لا تجزي، الطريقة لا تجوز، وإنما مباشرة يعطيهم الباس، يشريه هو يعطيه لهم، ولا يعطيهم يعطي يقول لواحد صاحب يبيع اللباس قال يجوك فلان وفلان وفلان وفلان، أعطيهم كل واحد من أعطيه السروال وعباية ويمشي على مقاس وعلى جهة. حديث صفة أخرى. نعم. أو أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة، أي واحد فعلها من هذه فإنه يجزئ عنه على سبيل التخيير، لكن الانتقال من هذه إلى التي بعدها وهو صيام الثلاثة أيام هذه إلا بعد العجز عن هذه الثلاثة، إذا عجز عن هذه الثلاثة ينتقل، إذا كان يستطيع واحدة منها الكسوة أو الإطعام لا يجوز له انتقال إلى صيام ثلاثة أيام. نعم. قال فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر، إذا انتبهوا جيدا للعبارة، كفر بعد عجزه، كفر بصيام ثلاثة أيام، كفر بصلاة بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى، كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم، إلا أن يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف به لمعاشه ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته قوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به، ما يخرج به كفارة يمين. إذن هذا نعم تحت كأنهم يفسرون كلهم يعني الحال التي يكون عليه الشخص حتى تلزمه الكفارات الثلاثة الأولى. قال واختلف العلماء هل يجب فيه التتابع أي الصيام، فصيام ثلاثة أيام هل متتابعات أم متفرقات؟ إذن هذه هي المسألة من مسائل هذا الباب. أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق. إذن هذا هو صورة الخلاف، هل يجب التتابع كما ذهب إليه من ذهب، أو أنه يستحب وإذا فعله متفرقا أجزأ، صام ثلاثة أيام متفرقة أجزأ، ولكن الأفضل أن يصومها، أم أنها واجب. نعم. قال على قولين، أحدهما لا يجب، وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان، وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة. إذن ثلاثة أيام ما ذكر متتابعات وما ذكر كذلك متفرقات، فصوم ثلاثة أيام يعني الظاهر أنه إطلاق يجزئ فيه الصفتان. قال كما في قضاء رمضان، رمضان يقضيه الواحد منا ولكن ليس واجبا أن يتابعه على وجوب التتابع، كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال قال ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع، إذن هذا القول بالتتابع ذهب إليه الشافعي رحمه الله، نعم على وجوب التتابع، نعم كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إذن قرئ فصيام ثلاثة أيام. إذن هذه الآيات التي في الكفارة قرأها بعضهم وزاد كلمة متتابعة قراءة شاذة، نعم، وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. إذن ثبت عن أبي بن كعب وثبت عن ابن مسعود زيادة كلمة متتابعات في القراءة، وهذا إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع. نعم، وهناك ذلك قاعدة نفيسة ومهمة، ومن عنده أين يكتب فليكتب. أقول القراءة المتواترة هي القراءة التي شرط من شروط القراءة أن تكون متواترة، وأن تكون باللسان العربي، وأن تكون بالنسبة للمصحف أن تكون بالرسم العثماني كذلك. فإذا فقدت شرط التواتر فيقال لهذه القراءة شاذة، قراءة لم تتواتر فإنها ماذا يقال لها؟ قراءة شاذة. فإذا قيل قراءة شاذة ما فائدة بعد ذلك؟ أولا العلماء يقولون بالقراءة الشاذة لا يجوز أن الإنسان يقرأ بها في صلاته، يكون يقرأ مثلا في الصلاة ويجي الآية يقول مثلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لا يجوز. يجوز الإنسان كل حال يقرأ بالقراءات التي ثبتت من قراءة السبعية أو قراءة العشرة، نعم يجوز له أن يقرأ، ولا يجوز لك أن تفتح. إنسان شتو مثلا قرأ بقراءة ما يشمل قراءة يعني اللي تعرفها أنت مثلا قراءة نافع، قرأ بقراءة أخرى ممكن حتى من غير قراءة حفص، قراءة من القراءات المهمة أنت متأكد بأن هذا الإنسان يعرف القراءة يعرفها، نعم، وقرأ بها. لا تفتح عليه كما يفعل بعض الناس، يفتح على شخص لا يعرف القراءة فيفتح عليه ظن منه بأنه أخطأ، لا. ولكن القراءة الشاذة لا يقرأ بها في القرآن، لا يقرأ بها في الصلاة، ولا يقرأ بها كذلك متعبدا بالتلاوة، يجي يقرأ القرآن الكريم يقرأ يزيد كلمة متتابعات أو في أي موضع آخر ولو زيادة حرف واحد، لا يجوز له أن يقرأ بها في الصلاة. وإذا سمعنا يقرأ بها يعني نبهوا على أنه زاد في الصلاة كلمة أو ربما حرفا أو نحو ذلك ونصحح له. لكن ما حكم الاستشهاد بها؟ استشهاد معنى أخذ الأحكام الشرعية منها، نعم. فإذا لم تكن متواترة قال بعضهم فإنها تنزل منزلة خبر الأحد، وخبر الأحد معلوم أنه تؤخذ من الأحكام. طيب لم تثبت أنها قراءة والتزمنا كونها أنها ليس قراءة، وكل ما يترتب على هذا التزمناه، لكن لماذا نعم لا تقبل على أنها يعني تؤخذ من الحكم الشرعي الذي ليس لابد أن يكون متواترا؟ إذن قال بعض أهل العلم هي في الحقيقة تسيقت على أنها قراءة، فإذا لم تثبت قراءة خلاص انتهى، لا نقول أنها كأنها تدحرجت فقط عن مكانتها، هي سيقت على أنها قراءة، لم تثبت أنها قراءة إذن فنقول أنها يعني ليست قراءة، وكذلك ليست هو صاحبها لم يثبت على أنها كأنها خبر أحد يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا. وقال بعضهم تنزل منزلة خبر الأحد، نعم، فتؤخذ منها الأحكام، وهذا هو الذي ذهب إليه، ولعل إن شاء الله هو الراجح أن صيام ثلاثة أيام تكون متتابعات، تكون متتابعات. إذن القاعدة ما هي؟ القاعدة في القراءة الشاذة هل تثبت بها الأحكام أم لا تثبت بها الأحكام؟ الصحيح أنها تثبت بها الأحكام، أنها تثبت بها الأحكام. وهنا في هذه القراءة قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات يشترط التتابع في صيام الثلاثة أيام التي هي كفارة الأيمان. نعم، فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابيين. يعني هذه القراءة أحيانا يسمونها قراءة الشاذة، وأحيانا يسمونها القراءة المفسرة. ما معنى قراءة مفسرة؟ الناس صاروا يسمونها قراءة، ولكن في الحقيقة ليست قراءة، هي تفسير. مثلا واحد منا يكون عنده مصحف ويستجيز أنه مثلا كما نرى مثلا فيها مش المصحف يكتبون ربع، يكتبون ثمن، يكتبون سجدة، يكتبون كذا، هذا تفسير. يعني يقول هذا الموضع، هذا موضع سجدة، ويكتب أمامه سجدة، ينبه على أنها سجدة. الناس قديم ما كانوا يعرفون هذا موضع السجدة، يعرفونه كل يحفظ القرآن الكريم يعرف موضع السجدة. وأما الأثمان والأرباع والأحزاب ما عندهم عناية بها. ماذا يفعل بها أثمان حزب؟ ماذا يريد؟ ما عنده لوح، ما رأي يقرأ القرآن الكريم. وأما السجدة، المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، نعم، ثبتت بالأحاديث بالنصوص، وبعضها احتفي خلاف ثبوته. مثلا سجدة الحج الثانية، أو سجدة النجم، أو سجدة السماء انشقت، أو سجدة إقرأ باسم ربك الأعلى، هذه مختلف فيها مثلا. وما على ذلك ثبتت فيها النصوص، نعم، بأن النبي كان يسجد. لكن الأثمان والأربعة لا علاقة لها، نعم، وإنما هي يعني قيل أن أول من وضعه الحجاج بن يوسف الثقفي، نعم، يعني في قبله لا تعرف. إذن هذه كان قديما الواحد ممكن إذا عزت عليه فائدة أو أراد توضيح أو شرح يكتبه في مقابله. فبعض الناس يسميه قراءة وهي مجرد طرة، لا نسميها كذا طرة، يعني كلام خفيف تفسيري ربما لا يفهمه إلا الذي كتبه. يقول ثلاث أيام يزيدها متتابعة، يقصد به هو في نفسه تفسير. فيأتي من يأخذ مصحفه الذي كان يقرأ به ويجدها، نعم، ويسميها قراءة. فصار بعض الناس يذنها قراءة معنى أنك تقرأ في قراءتك ثلاثة أيام متتابعة. لا لا، إذن فهي قراءة مجرد للتفسير فقط، إذن تنزل منزلة التفاسير، نعم. فإذا كان تفسير سيما عن الصحابة رضوان الله عليهم فالمفروض الأخذ به، نعم. إذن أظن توقفنا أو الأنسب، نعم. صفار كم يوم؟ ربيع الأول، عشرة، نعم، عشرة ربيع الأول. نعم، نعم صح، بقي سطران، بقي سطران، لا بأس نمشي مما قال. وذلك وقوله وذلك ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، نعم بقي سطران فقط، معليش نتمم. قال ذلك إشارة إلى ما ذكره الله عز وجل من التفصيل في هذه المسألة. الواحد منا والحمد لله أظنه لو كان معتنيا ولو كان له كراسه ويكتب فيه، وأخبر إخواني بأن المرة القادمة إن شاء الله سوف نراقب هل الواحد منا حضر بكراس ولا حضر لا لا بد من إحضار الكراس. سبحانه الغفور، نعم، لا بد من إحضار الكراس، وإذا نسي الكراس يحضر مع الورقة. والواحد منا ربما قد يأتي يوم ما يحاسب نفسه يقول لك أنا استفدت دائما نحضر حلقة تفسير، وش استفدت؟ ماذا استفدت؟ قال ما أنا مش عارف حتى حاجة، ما استفدت، أنا عاد نمشي ونجي. يظل بعد ذلك قال خلينا نقعد والله احنا خلاص ويبطل، ممكن جدا يبطل، ينتهي به الأمر. ولكن إذا كان هو يكتب، وإذا أضاف إلى ذلك أنه بعد الكتابة يذاكر ويقرأ في كراسه، فسوف بإذن الله تعالى يلمس ذلك إن شاء الله. وإن لم يجد يقول هذا الكراس ماذا فيه، هذا كله الحمد لله مملوء فوائد. على الأقل يجد كراسه بعد عام، إذا كان فيه 120 صفحة سوف يجده امتلأ وتسود بالفوائد. إذن يقول الآن أنا أحاسب نفسي، أنا الذي لم أراجع، وإلا فهذا ما سجلت فيه إلا ما أعجبت به من الفوائد ومن الأمور المهمة التي سمعتها في هذه الدروس. وأما الذي عود نفسه أن يحضر يوم وغدا، نعم، فأقول لإخواني لا بد من إحضاري. وليس كناش هكذا صغير هذا الجيبي كراس، يعني عادي الإنسان يعتني به ويهتم به، نعم. وأقول كذلك هذا أيضا بعض إخواني، حتى كأنه أظنها والله أعلم في بعضهم، لا أظن الكل، كأنه يستحي أن شيء، بالعكس إنسان على كل حال، يعني من المفروض أن هذا أمر يحصل به إن شاء الله درس حتى للأولاد في البيت، من أين أتيت؟ قال جئت من الحلقة. إلى أين تذهب؟ إلى الحلقة. وهو أحيانا في البيت يقرأ القرآن الكريم ويحفظ ويظهر عليه الحفظ. وأما الذي ما رآه أولاده يوما ما يقرأ في مصحف ولا في كتاب ولا في شيء، فطبعا الأولاد لا تستغرب إذا كانوا على حال يعني كأنهم نعم. قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، يقصد واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم لا تتركوها بغير تكفير. ومتى تترك بغير تكفير؟ قال بعض أهل العلم إذا أكثر الشخص من الحلف، إذا كان الإنسان يحلف 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم وليس 6 مرات ولا 7 مرات، وربما 3 من هذه المرات تحتاج إلى تكفير، يحنث في شيء منها، منها قطعا سوف لن يكف، سوف يتركها. نعم. وإذا كان الإنسان مثلا حلف الآن، حلف قال والله العظيم ما يدخلش عليه فلان، ولا جاء عشية وحلف كذلك ولم يكفر، حلف والله ما يدخل عليه فلان، الثالثة والرابعة ثم دخل ولم يكفر بينها، فإنها تكفي إن شاء الله على القول الصحيح واحدة. ولكن إذا كفرها وزاد حلف يلزم كفارة أخرى، ما يقولش أني لا أمس أني كفرت على هذه نفس العمل كفرت عليه أمس، لا لازم تكفر مرة ثانية. نعم. وإما إذا اختلف فيكفر عن كل واحد، قال والله ما يدخل عليه فلان ودخل، قال والله ما يشرب عندي الماء وشرب، قال والله ما يخرج من عندي وخرج. نعم. هذه كلها تلزم أكفر لأنها أفعال مختلفة، ولو كفر بينها، ولو معنى مثلا والله ما يدخل عليه ودخل وكفر، وقال ما يشرب عندي الماء وشربه وكفر، وزاد الثالثة كذلك يلزم، لأن أفعال كلها مختلفة. ولكن إذا كانت أفعال واحدة التي حلف عليها ولم يكفر لا يلزمها عن كل واحدة منها كفارة كفارة كفارة. نعم. 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 إيه هذا قلنا في العقل، قلنا هذا اليمين إما أن يكون هذا الشخص متعمدا للكذب فهي لا أنا فقط أفصل لك، إذا كان متعمدا للكذب فهي يمين غاموس. المنافقون كانوا يجون على الناس يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذنهم كانوا يقولوها وهما متيقنين بأنهم باطنهم ليس كذلك، فهذه يمين غموس. ولكن إذا كان شخص يحلف يظن أو يغلب على ظنه أن كلامه صواب، فهذه كذلك إن شاء الله ليست يمين غموس، واهم. مثلا شخص قال والله العظيم لا أمس شفت فلان، ثم تبين بأنه ليس موجود منذ أسبوع غائب، وهما أخطأ وكذا وكذا، فهذا أخطأ في يمينه فقط، وهذا بعضهم يدخل حتى في لغو اليمين، فهذه ليست كفارة. ولكن إذا علم بأنه دائما يقع له هذا ويخطئ، هذا هو المقصود بقوله واحفظوا أيمانكم، يدخل فيها، لأن كثرة الحلف لا بد أن يكون فيها شيء من الحنث. ومهما الإنسان يعني ترتب عليه ما ترتب من الكفار، مستحيل أنه يكون كله يأتي عليه. نعم. إذن ولذلك أحسن إذا أردت أن تستدل لشخص على شخص تقول أفلان ما تكثرش من الحلوف، أفضل أن تستدل بهذه الآية واحفظوا أيمانكم، خير من أن تستدل بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعض الناس يستدل بهذه الآية في هذا الموضع، وهو مرجوح لكل حال، موجود من قال به لأنه مرجوح، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يحب توقف هنا لأنه ربما هذا هو الذي يعينه على الاستدلال، يقرأ قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ويتوقف، يقول بمعنى ما تكثرش من الحلف، هذا اللي بغى يقول. لا لا لا، هذه الآية أفضل استدلال بها، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ويكون المعنى ولا تجعلوا الله عرضة أي مانعا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، معنى لا يمنعكم من البرور وفعل الخير أن تعتذروا بأنكم حلفتم. تقول واحد فلان لماذا ما تزور خالك ولا تزور عمك ولا تزور كذا، يقول لك حلفت ما نزوروش. تستدل له نعم بهذه الآية هنا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام حلف يعني على الأشعريين، نعم حلف أنه حلف، نعم ففعل ما حلف عليه صلى الله عليه وسلم، وقال والله إني إذا حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا لفعلت، كفرت عن يميني وفعلت ما هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، والله عز وجل قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حلف على ألا يعني ينفق على مصطح بن أثاثة لما يعني دخل في حديث الإفك، نعم، فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم، نعم، إذن يعود إلى نفقته. نعم، إذن الأحسن قلنا الاستدلال عليه بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. نعم، معليش فقط نختم مجلسنا هذا اليوم بكلام يتعلق بالمناسبة، لا نحب أن تفوتنا ولم نتكلم كلاما إن شاء الله نعده من رحمك الله من النهي عن المنكر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. نعم، أن هذه المناسبة التي ربما هذه الأيام الناس يعيشونها وربما سمعتم فيها خطبا ودروساً